قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التحريض على الصدقة. قال: أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال: وذكر عون بن أبي جحيفة قال: سمعت المنذر بن جرير يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صدر النهار، فجاء قوم عراه حفاه متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، فأقام الصلاة فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع ثمره، حتى قال: ولو بشق ثمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها.
كادت
مضبوطة تعجز
كادت
اينا كادت كفه تعجز عنها
او تعجز عنها او تعجز عنها
كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التحريض على الصدقة. التحريض هو الحث والطلب بتأكيد وترغيب، هذا هو المقصود بالتحريض. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أناس حفاة عرات متقلد السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فيهم من الفاقة وما فيهم من الشدة تأثر وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام من التأثر، ودخل في بيته وخرج، يعني دخوله من أجل أن يبحث لهم عن شيء في بيته يعطيهم إياه، فلم يجد شيئا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأمر بلالا أن يؤذن وصلى بالناس وخطب الناس بعد الصلاة، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع تمره، من صاع بره، فجعلوا يتصدقون. وجاء رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عنها، بل عجزت، فوضعها، فتتابع الناس وراءه وتصدقوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال عند ذلك: فتهلل، فكان هناك كومان من الطعام والثياب، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. قال جرير، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هؤلاء النفر والجماعة من مضر، وكانوا بهيئة مؤثرة، قال: هم عراة حفاة أي أنهم أشباه العراة والحفاة، وليس معنى ذلك أنه ليس عليهم شيء وأن عوراتهم بادية، وإنما عليهم أسمال وعليهم أشياء يعني تؤثر رؤيتها، لأن وجودها يعني مثل عدمها تقريبا، وليس معنى ذلك أنهم يعني يمشون وليس عليهم شيء وأن عوراتهم بادية، ولكن عليهم أسمال وعليهم أشياء هي تدل على فاقتهم وعلى فقرهم وعلى شدة حاجتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأثر لهذا المرأة، لهذا الذي رآه، ودخل في بيته وخرج، دخل ليبحث عن شيء يعطيهم إياه فلم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام، فأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم الصلاة وخطب الناس بعد الصلاة. ومن المعلوم أن هذا الأذان وهذه الخطبة وهذه الصلاة هي يعني صلاة الظهر، وخطب الناس وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، وأتى بالآيتين، الآية الأولى فيها التي هي أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قيل ولعله أتى بهذه الآية لذكر الأرحام فيها، وأنهم لكونهم قرابة، وإن كانت قرابة بعيدة إلا أنهم يعتبرون قرابات، فصلتهم من صلة ذوي الأرحام، وهم من مضر الفرع الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مضر بن نزار بن معد بن عدنان يعني منه تتحدر قريش وغير قريش، وهو الجد الأعلى الذي ينتسب إليه، ويأتي كثيرا ذكر ربيعة ومضر لأنهما أخوان، وهما أبناء نزار بن معد بن عدنان، ومضر هو الذي يأتي من ذريته قريش، ومن قريش بني هاشم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية الثانية التي فيها يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أن الإنسان يحسن في هذه الحياة وما يحسنه فيها فإنه يقدمه ليوم غد، أي أنه يجد ثواب ذلك ويجد ثمرة ذلك إذا خرج من هذه الحياة الدنيا، يجد ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا من اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ما قدمته من الأعمال الصالحة التي تنفعها عند الله عز وجل، ومن ذلك الصدقة. وقد جاء في الحديث أن الصدقة أنها من أسباب الوقاية من النار، كما سبق أن مر بنا بالأمس: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكما سيأتي في نفس الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقال: تصدق رجل، يعني معناه خبر بمعنى الأمر، من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع ثمره، من صاع بره، كل على حسب ما يقدر عليه. الذي عنده دنانير يعطي دينار، والذي عنده دراهم يعطي دراهم، والذي عنده ثياب يعطي ثياب، والذي عنده تمر يعطي من التمر، والذي عنده بر يعطي من البر، وهكذا كل ينفق مما يجد، كل ينفق مما عنده ومما أقدره الله عليه. فجعلوا يتصدقون، وجاء ثم قال في آخره: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا يسيرا، الذي هو نصف تمرة، لأنها تنفع المضطر إليها والمحتاج إليها حاجة شديدة. ثم إنه جاء رجل من الأنصار وبيده صرة يعني كادت يده أن تعجز عنها لثقلها بل عجزت فوضعها فتتابع الناس وراءه واقتدوا به واتسوا به في كثرة الإنفاق وفي الجود والكرم. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي تصدق بهذه الصدقة العظيمة الكبيرة وتتابع الناس وأتسوا به وقلدوه في الخير وتابعوه في الخير له أجر صدقته وله مثل أجور الذين اقتدوا به واتسوا به، لأنه هو الذي سن لهم هذا الخير وسبقهم إلى هذا الخير وصار قدوة لهم في هذا الخير. هذا هو المقصود من الحديث وهذا سبب الحديث، وليس المقصود به أن من يبتدع بدعة في الدين ويسميها حسنة أنه يكون له أجرها وأجر من عمل بها، فإن الدين ليس فيه بدع، بل البدع محرمة والبدع ضلالة، وليس في الإسلام بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن المقصود بالسنة الحسنة أي الطريقة التي يأتي بها الإنسان وهي مشروعة ثم يتابع عليها، لأن أصل الصدقة والإكثر من الصدقة مشروع ومستحب، لكن كون إنسان بادر وسبق الناس إلى أن يأتي بالشيء الكثير والناس يتابعونه ويكثرون من الصدقة يعني أنهم اتسوا به في الخير وصار قدوة لهم في الخير وصار متبوعا لهم لأنهم رأوه فعل الخير الكثير فتابعوه على ذلك. هذا هو المقصود بالحديث وهذا هو سبب الحديث، وليس المقصود بأن من يبتدع بدعة في الدين ويعتبرها حسنة ويقول إنها حسنة أنه يؤجر عليها وغيره ممن يتابعه عليها يؤجر عليها، لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، البدع كلها ضلالة، لأنها إحداث شيء في الدين لم يأتي به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فكيف يكون له الأجر ومن يتبعه يكون له أجر؟ بل قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه لا يقبل، لأنه محدث ولأنه مبتدع ولأنه منكر ولأنه محدثات الأمور. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور، والواجب هو الحذر من البدع التي لم تأتي بها السنن، سواء كانت يعني شهرية أو أسبوعية أو سنوية أو تتعلق بزمن أو تخصيص ليلة من الليالي أو يوم من الأيام بعمل ما جاء فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن البدع المحدثة في الدين والتي هي بدعة ضلالة ما يفعله كثير من الناس من الاحتفال بالإسراء والمعراج وبليلة الإسراء والمعراج، والتي يقولون عنها أنها ليلة 27، يعني مثل هذه الليلة من رجب، فإن هذه من البدع المحدثة في دين الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أولا ما ثبت تحديد ليلة الإسراء والمعراج، ولو ثبت لم يكن لأحد أن يخصها بعمل من الأعمال وأن يخصها بعبادة، لا بصلاة ولا بغير ذلك. لو ثبت أنها معلومة وأنها هذه الليلة لم يجوز لأحد أن يخصها بعمل من الأعمال، بل ليلة الإسراء والمعراج لو ثبتت مثل غيرها ما دام أنها ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءت السنة عن رسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا كذا في الليلة الفلانية وافعلوا كذا في الليلة الفلانية على العين والرأس، لأن هذه هي السنن التي يقتدى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء فإن تخصيصه بعمل من الأعمال من البدع المحدثة في دين الله التي لا يستفيد صاحبها بل يتضرر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي إن البدع المحدثة لا يجوز لأحد أن يصير إليها، لأن الذي أحدثها مردود عليه عمله، ومن تابعه وقلده في ذلك مردود عليه عمله، وإنما الواجب هو اتباع السنن والبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته والسير على منهاجه. فلا تخصص ليلة الإسراء والمعراج لو ثبتت بعمل معين، وكذلك ليلة النصف من شعبان لا تخص بعمل معين، بل هن كسائر الليالي وأيامها كسائر الأيام، لا يصار إلى فعل شيء إلا بدليل، وإذا لم يثبت الدليل فإن ذلك يكون بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال ذلك بعد أن حث على السنن في قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال: وإياكم محدثة الأمور. ففيه حث، فيه ترغيب وترهيب، حث على اتباع السنن وتحذير من البدع وتحذير من المحدثات، تحذير من المحدثات. ومن المعلوم أن العمل الصالح المقبول عند الله لابد أن يتوفر فيه شرطان اثنان: أحدهما أن يكون العمل لله خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. هذان هما شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، تجريد المتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن يعبد بالبدع والمحدثات، لأن هذين الشرطين إذا توفرا فإن ذلك هو شرط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أن يخص بالعبادة، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخص بالمتابعة. فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من توحيد الله عز وجل بالعبادة، ولا بد من توحيد المرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والسير على منهاجه، والحذر من أن يحدث في دينه ما ليس منه، لأن الإحداث في الدين معناه اتهام للشريعة بأنها ناقصة وأنها تحتاج إلى إضافة وتحتاج إلى تكميل. والله تعالى أكمل الشريعة وأتمها، وقال عز وجل في الآية التي أنزلها على رسوله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه، وحذرهم من كل ما يضرهم، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ولا ينفع في البدع أن يقول أو أن يعتذر صاحبها عن إحداثها أو العمل بها، يقول: نحن قصدنا طيب، ونحن ما أردنا إلا الخير، وإن شاء الله نؤجر على قصدنا وعلى نيتنا. لأن العمل الذي ينوى يجب أن يكون مشروعا، وإذا كان غير مشروع ونوي فإنه ينوى أمر مبتدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل المشهور، إلى أناس قد تحلقوا في المسجد ومعهم حصى ومعهم رجل يقول لهم هللوا 100 سبحوا 100 كبروا 100 ثم يعدون بالحصى. إذا قال سبحوا 100 جعلوا يعدون في الحصى 100 مرة، فإذا فرغوا منها قال هللوا 100 يقول لا إله إلا الله 100 مرة ويعدون بالحصى، ثم إذا فرغوا منها قال كبروا 100 وجعلوا يعدون بالحصى حتى فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا ما هذا، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين لا ثالث لهما، إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أرضاهم، وهم ما فعلوا هذا ما فعلوا هذا العمل، إذن أنتم الذين فعلتموه فأنتم إما تكونوا أحسن منهم وخير منهم وعلى طريقة أهدى منهم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. طبعا لا يمكن أن يكونوا خيرا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بقية الثانية التي هي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. هم فهموا هذا الكلام وقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصب الخير وإنما أصاب البدعة التي ظن أنها خير. هذا مما يدلنا على أن الإنسان كونه يعني يفعل الأمر المحرم والأمر المبتدع ويقول أن نيته طيبة وقصدي حسن وأنه يريد الخير، يقال كما قال عبد الله بن مسعود كم من مريد للخير لم يصبه، كثيرون يريدون الخير ولا يصيبونه لأن عملهم مبتدع وعملهم محدث في دين الله عز وجل. ومما يوضح ذلك أيضا أن العمل إذا كان مبتدعا ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه لا يفيد ولا ينفع، أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد قبل الصلاة، يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، وكان يريد أن الناس إذا فرغوا من الصلاة وإذا ضحيته قد طبخت ونضجت فتكون أول ما يؤكل لأن الناس بحاجة إلى اللحم، فأحب أن يكون الناس يأكلون من ضحيته أول ما يأكلون من اللحم، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ضحيته قبل الصلاة ماذا قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له شاتك شات لحم، يعني به بضحية لأنها وقعت في غير محلها وفي غير وقتها، وهي مثل الذي يذبح في رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة في غير أيام الذبح، شاتك شات لحم مثل الشياه التي يذبح الإنسان ليأكل اللحم، ما هي أضحية مخصصة في يوم من الأيام أو في أيام معلومة لتقرب إلى الله عز وجل فيها على أنه أضحية، والأضاحي تبدأ يوم العيد قبل الصلاة، يبدأ بذبح الأضاحي يوم العيد بعد الصلاة ما يجوز قبل الصلاة. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شاته أي هذا الصحابي شات لحم ما هي شات أضحية، فما قال بعض العلماء مستدلا بهذا الحديث كما نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي هذا الحديث دليل على أن العمل المقبول هو الذي يقع على وفق السنة، وأنه إذا وقع غير موافق للسنة فإنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسنا، لأن هذا الصحابي قصد حسن، قصده الذي أبداه للرسول صلى الله عليه وسلم حسن حيث قال إنني أردت أن تؤكل أضحيتي أول ما يؤكل، قال شاتك شات لحم، فدل هذا على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتد به ولو كان قصد صاحبه حسن، ولو مع حسن قصد صاحبه، حسن القصد لا يشفع له بأن يقبل عمله، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم، وهذا يدلنا على أن البدع المحدثة في دين الله لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، بل عليه أن يحذر منها وأن ينفر منها وأن يرغب في السنن ويحذر من البدع، لأن السنن هي التي فيها الأجر والثواب لأن فيها اتباع، والبدع فيها إثم وعقاب لأن فيها ابتداع، ولأن فيها أيضا اتهام للشريعة بأنها ناقصة. ولهذا جاء عن مالك رضي الله رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثم قال: ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. وقال أيضا رحمة الله عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا سبيل للآخرين أن يصلحوا إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون، والأولون إنما صلحوا بالاتباع، إنما صلحوا باتباع السنن والابتعاد من البدع وإخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل، وأن يعرف الحق من الباطل، وأن يعرف وأن يحذر من البدع التي أحدثها الناس في دين الله، ومنها ما أشرت إليه مثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والاحتفال بليلة النصف من شعبان وغير ذلك من وكذلك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور المحدثة التي ما جاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله عز وجل التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالواجب اتباع السنن والبحث عنها ومعرفتها للعمل بها، وكذلك الحذر من البدع المحدثة في دين الله والتي هي ليست فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من البدع التي حذر منها رسول الله ورهب منها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، يعني من تقدم الناس في الشر وتابعه الناس في الشر، أو أحدث لهم بدعا وتابعه الناس فيها، فإنه عليه إثمها وإثم من عملها بها من بعده. ومثل هذا الحديث يعني فيما يتعلق بالحذر من البدع واتباع السنن، قال: من دعا إلى هدى، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، هذا الذي يدعو إلى السنن. ومن دعا إلى ضلالة، الذي يدعو إلى البدع، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نعم. الإسناد.
وأخبرنا أزهر بن جميل.
أخبرنا أزهر بن جميل وهو صدوق يغرب، أخرج حديثه البخاري والنسائي.
البخاري وأبو داود.
البخاري
وأبو داود والنسائي.
أبو داود فيه؟ ها؟ إيه؟ أبو داود موجود؟ أظن في الطبعة الأخيرة البخاري والنسائي.
ها؟ إيه في طبعة بالأشبال.
أزهر بن جميل. نعم.
في طبعة بالأشبال البخاري والنسائي.
أيوه.
اللي عندي البخاري وأبو داود والنسائي.
لا. بالتعليق من خرج الحديث، لكن لا لكن يمكن هذا لأن الشيخ النسائي يمكن أن يكون يعني
الحديث عند مسلم وابن ماجه.
لا بس هو الكلام على أزهر، لأن أزهر ما خرج له مسلم والحديث صحيح مسلم، يعني يمكن أن يكون يعني حتى لو كان عند أبي داود ما يلزم أن يكون عن أزهر. ها؟
لازم عن نفس
الشيء. على كل يرجع الى 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 كتاب تهذيب الكمال، لانه ينص على من خرج لهم بالاسماء لا بالحروف. نعم.
عن خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث البصري وهو ثقة، اخرج حديثه واصحاب كتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة.
عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن المنذر بن جرير.
عن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي وهو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود
والنسائي
وابن ماجه.
نعم،
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالأمس قبلتها فأما اليوم فلا.
ثم ورد النسائي حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا فإنه سيأتي على الناس زمان يمشي الإنسان بصدقته فيقول الذي يعطاها لو جئت بها بالأمس قبلتها وأما اليوم فلا، يعني ما نتصدق ما دام الناس محتاجون إلى الصدقة، الناس محتاجين إلى الصدقة، وما دام أن الصدقة لها وقع ولها نفع ولا وهناك من يستفيد منها قبل أن يأتي يوم يكثر المال بأيدي الناس وكل يستغني بما عنده ولا ويمشي الإنسان بصدقته يبحث عن من يأخذها فلا يجد من يأخذها، يعني ما دام أن الناس يعني محتاجين إلى الصدقة وما دامت الحاجة قائمة فعلى الإنسان أن يبادر وقد أغناه الله عز وجل إلى الصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي يستغني الناس عن الناس لكثرة المال بأيديهم ولا يحتاج أحد إلى صدقة أحد ويتعب الإنسان يبحث عن من يأخذ صدقته فلا يجد لكثرة المال بأيدي الناس، لأن المال إذا كثر بأيدي الناس سهل بأيدي الناس، ولكن ما دام يعني بعض الناس يحتاجون إليه يعني عند ذلك يوجد الحرص عليه، لكن عندما يعرف أن الناس يعني مستغنين ما يكون الحرص الشديد الذي يعني مثل ما إذا كان بعضهم يحتاج إلى بعض، إذا كان بعضهم يحتاج إلى بعض يوجد الحرص الشديد عليه، وأما إذا لم يحتاج بعضهم إلى بعض ما يوجد الحرص الشديد عليه، يعني ما يكون تكون رغبة في المال مثل الرغبة فيما إذا وجد من هو إذا كان الحرص موجودا على المال، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حث على الصدقة وأنها يبادر الإنسان إليها ما دام أن لها وقع وفيه من يتقبلها ويحتاج إليها قبل أن يأتي الوقت الذي لا يحتاج الناس فيه إلى الصدقة لكثرة المال بأيديهم ويكون كلهم أغنياء ما فيهم فقراء، بحيث يتعب الإنسان في البحث عن من يأخذ صدقة وكل من أتى إليه قال أنا لا أحتاج إليها أنا عندي المال. نعم، وهذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيقع وأنه سيأتي الوقت الذي يكون الواقع هو كذلك، بحيث يعني يبحث الإنسان ويمشي بصدقته ويتعب يبحث عن من يقبلها فلا يجد أحد يقبلها كل استغنى بما عنده من المال الكثير.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد عن شعبة.
عن خالد عن شعبة وقد مر ذكرهما.
عن معبد بن خالد.
عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن حارثة.
عن حارثة بن وهب صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال الشفاعة في الصدقة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اشفعوا تشفعوا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء.
ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أولا الترجمة الشفاعة في الصدقة، الشفاعة في الصدقة يعني مساعدة من هو محتاج للصدقة عند من يمكنه أن يحقق تلك الرغبة. والشفاعة هي مأخوذة من الشفع, وهي ضم, وهي هنا ضم صوت إلى صوت, يعني يضم الشافع صوته إلى صوت الفقير عند من يستطيع تحقيق رغبة الفقير, فيكون بدل ما يكون طالب الحاجة والمحتاج فردا في طلبه يضم صوته إلى صوته فيكون شافعا له, ويكون الطلب شفعا بعد أن كان وثرا وفردا. أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تشفعوا ويقضي الله على لسان نبيكم
ما حب, نعم على لسان نبيه ما شاء,
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا تشفعوا, والمقصود من ذلك أن إرادة النسائي للحديث في هذه الترجمة أن المحتاج إذا لم يكن الإنسان متمكنا من قضاء حاجته أو لا يتمكن من قضاء حاجته كلها فإنه يشفع له إلى من يكون عونا له في ذلك, فليشفع ويؤجر على شفاعته سواء شفع أو لم يشفع, والله تعالى يقضي ما شاء, وما قدره الله وقضاه لا بد وأن يقع ولا بد وأن يتم, لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
قال أخبرنا محمد بن بشار.
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة ثبت فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة
وهو بريد, كنيته أبو بردة, بريد بن عبد الله بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري, اسمه بريد وكنيته أبو بردة, كنيته كنيتي جده أبو بردة المشهور بالكنية, وأما هذا لا مشهور, ليس مشهورا بالكنية, مشهورا بالاسم الذي هو بريد, ويأتي مكنا كما هنا بكنيته, لكنه مشهور باسمه. أما جده الذي هو ابن أبي موسى فهو مشهور بكنية وقد غلبت عليه. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة هو ثقة يخطئ قليلا, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جده
أبي بردة, لأنها رواية حفيد عن جد, وقد سبق من ربنا قريبا أن أبا بردة ابن أبي موسى يروي عنه ابنه سعيد, وذاك رواية ابن عن أب عن جد, وهنا رواية حفيد عن جد, لأن بريد ابن عبد الله يروي عن جده أبي بردة, وجده أبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وأبو بردة الذي يروي عنه بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ثقة, هو ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس, صحابي مشهور بكنيته, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا هارون بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليسألني الشيء فأمنعه حتى تشفعوا فيه فتؤجروا, وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اشفعوا تؤجروا.
رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليسألني إسأل الحاجة فأمتنع من عطائه لتشفعوا له, وقال اشفعوا تؤجروا. وقيل إن أول الحديث أنه من كلام معاوية وأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن كلام الرسول اشفعوا تؤجروا, وأن معاوية يفعل هذا الفعل ليحصل منهم الشفاعة فيحصلوا الأجر والثواب ويشاركون في الأجر في ما شفعوا فيه فيكون الشافع له أجر والمشفوع له الذي أعطى وحقق الرغبة رغبة الشافع يكون له أجر على ذلك. الرسول يقول اشفعوا تؤجروا، يعني إرشاد إلى الشفاعة وأن الإنسان يؤجر، وسواء كان قبلت الشفاعة أو لم تقبل هو مأجور على شفاعته وعلى إحسانه. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قد عرفنا أن الكلمة الطيبة تكون بالرد الحسن والرد الجميل حيث لا يستطيع أن يحقق الرغبة، وتكون أيضا بدلالته على من يكون عنده تحقيق رغبته، أو بالشفاعة له وبذل كلمة طيبة عند من يمكنه تحقيق الرغبة فيكون ذلك يشبه هذا الحديث في الجملة، على إذا فسر بأن المقصود به كونه يعني يتكلم بكلمة طيبة يشفع بها عند غيره. والحديث الذي معنا يقول اشفعوا تؤجروا، وسواء قبلت الشفاعة أو لم تقبل أنتم مأجورون على الكلمة الطيبة التي تبذلونها في سبيل نفع إخوانكم. وأما إسناد الحديث
قال أخبرنا هارون بن سعيد،
أخبرنا هارون بن سعيد الأيلي وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو،
عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن منبه،
عن ابن منبه هو وهب ابن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له في السنن بل خرج له في التفسير. عن أخيه همام بن منبه، عن أخيه همام بن منبه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية،
نعم،
عن معاوية بن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من كتبة الوحي وتولى الخلافة بعد علي رضي الله عنه بعدما تنازل له الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكان خليفة للمسلمين ومكث في الخلافة 20 سنة من سنة 41 إلى أن توفي سنة 60، وهو أول ملك من ملوك المسلمين، وهو خير ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين على الإطلاق، ما جاء بعده أفضل منه لأنه ما تولى صحابي بعده، فهو آخر صحابي تولى الخلافة بعد الخلفاء الراشدين وبعدهم الحسن 6 أشهر، وتنازل الحسن لمعاوية فكان أول ملوك المسلمين، وهو خير ملوك المسلمين وأفضل ملوك المسلمين لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي وأخو أم حبيبة أم المؤمنين، والذي قال عنه بعض العلماء خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين، وهو كاتب الوحي وأتمنه الرسول صلى الله عليه وسلم على الوحي، وتكلم فيه بعض الذين ضروا أنفسهم وألحقوا الضرر بأنفسهم بأن تكلموا فيه وعابوه. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعيبهم إلا معيب، ومن تنقص أحدا منهم أو تكلم في أحد منهم فإنما يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه لأن الكلام في أحد الناس فيما يكرهون هو من الغيبة المحرمة، وإذا كانت في حق خير الخلق وأفضل الخلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر أشد والأمر أعظم والأمر أخطر. ولهذا جاء عن العلماء عن سلف هذه الأمة كلمات جميلة وحسنة عن معاوية كشأنهم في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أن تكون ألسنتهم وقلوبهم سليمة في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون القلوب سليمة والألسنة سليمة، القلوب ليس فيها بغض ولا حقد ولا غيظ، والألسنة لا تتكلم بالسوء بل تتكلم بالثناء والدعاء والترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنهم خير الناس وأفضل الناس، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، وما عرفنا الكتاب والسنة إلا عن طريق الصحابة، ومنهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة الذين تلقوا السنن وتلقوا الوحي الكتاب والسنة عن رسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس بعدهم حقا ولا هدى إلا عن طريقهم. فالذي يقدح في الصحابة يقدح في الكتاب والسنة، كما قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه ومن علماء القرن الثالث الهجري: إذا رأيتم أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يبطلوا شهودنا، يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. أي هذه الغاية، هذه الغاية من قدح الصحابة، إبطال الكتاب والسنة والتخلص من الكتاب والسنة ورفض الكتاب والسنة والابتعاد عن الكتاب والسنة. ثم قال: والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لماذا؟ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول. إذا كان الصحابة مقدوح فيهم الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة، إذن الكتاب والسنة مرفوضان ومردودان لأنهما جاء عن الصحابة، ولم يصل إلى الناس حق وهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه تجرأ كثير من الناس في الكلام فيه وفي سبه، حتى الزيدية الذين هم أخف الشيعة لا يتورعون من سب معاوية، وإن كانوا لا يسبون أبا بكر وعمر ولكنهم يسبون معاوية، ومن السهل عليهم سب معاوية. فمعاوية رضي الله عنه قدر مشترك بين هؤلاء المنحرفين عن منهج الحق، سواء كانوا غالين أو كانوا دونهم، يعني يقدحون في معاوية يتكلمون في معاوية، وهذا خلاف ما درج عليه سلف هذه الأمة، ويعني مما يلوكونه بألسنتهم يريدون من ذلك القدح فيه، ويعني يأتون به على سبيل الذم مع أنه لا يذم في ذلك بل يمدح. يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه أرسل له ابن عباس ليأتي إليه ليدعوه أن يأتي إليه، فذهب إليه وجده يأكل، ثم قال له: اذهب فادعه. فذهب ودعاه ثم قال: لا أشبع الله بطنه. فتجدهم يعني هؤلاء المخذولين يتكلمون أو يأتون بهذا الكلام الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقولون رواه مسلم في صحيحه والرسول دعا عليه وقال: لا أشبع الله بطنه. هذه الكلمة كيف أتى بها مسلم وكيف أوردها مسلم؟ أوردها مسلم رحمة الله عليه بطريقة حسنة وطريقة تدل على أنه مدح لمعاوية وثناء على معاوية ومنقبة لمعاوية وليست ذما لمعاوية. كيف ذلك؟ مسلم رحمه الله أورد الأحاديث المتعلقة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أناس وهو لا يريد الدعاء عليهم، كان كقوله لمعاذ ثكلتك أمك، وكقوله لقوله صفية عقر حلقة في الحج عندما حاضت، وكقوله ليتيمة أم سليم كبرت لا كبر سنتك. أورد الأحاديث المتعلقة بهذا، وآخرها قبل حديث معاوية حديث ابن عباس في معاوية حديث أم سليم في قصة أنها أرسلت يتيمة عندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول رآها وهي صغيرة، وقد رآها هذه المرة وقد كبرت، فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك، كبرت لا كبرت سنك، فرجعت اليتيمة تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم مسرعة فزعة، قال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت لا لا كبرت سنك، قال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي وقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس بها أهل ليس لها بأهل فأبدل ذلك رحمة له وزكاء. بعد هذا الحديث مباشرة أتى مسلم بحديث لا أشبع الله بطنه، بعد هذا الحديث مباشرة أتى بهذا الحديث الذي هو لا أشبع الله بطنه، فاعتبروا هذا من مناقبه، وأنه بدل ما كان دعوة عليه يكون دعوة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس له بأهل فأبدل ذلك له رحمة زكاء ورحمة، يعني مع معاوية، فيكون من هذا الذي قيل فيه هذا الكلام، هذا هو الذي فعله مسلم. فأولئك المخذولون الذين يأتون بمثل هذا الحديث للذم هو في الحقيقة مسلم جاء به للمدح، وجاء به بأنه دعاء عليه وهو داخل تحت هذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك له زكاء ورحمة. فهذا من دقة الإمام مسلم وحسن ترتيبه وحسن تنظيمه لكتابه، وأنه حسن الترتيب إذ أورد هذا الحديث بعد تلك الأحاديث، فهو في مقام المدح وليس في مقام الذم. ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كما أشرت من قبل في مناسبات أن بعض العلماء يوصفون بالتشيع، ومنهم الفضل بن دكين، وقد ذكر عنه ابن حجر أنه قال كلمة تدل على سلامة من التشيع وهي قوله ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدل على سلامة من التشيع، لأن الشيعة يسبون معاوية، بل كما قلت الزيدية الذين هم أخف من غيرهم في التشيع وهم دون الرافضة يسبون معاوية، وإن كان لا يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وقد قال الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وقال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكره. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلسنا مبغضين، نحبون نحن، لكن لما كان الحب فيه اعتداد وفيه غلو قال ولا نفرط في حبه. فقوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الجفاء الذي هو البغض، ولما كان الحب فيه اعتدال وفيه غلو أتى بقيد يخرج الغلو فقال ولا نفرط في حبهم، يعني ما نتجاوز الحدود بل نحبهم باعتدال وتوسط، لا نجفو ولا نغلو، لا إفراط ولا تفريط، والحق وسط بين الإفراط والتفريط، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. من ذكرهم بسوء نبغضه تقرب بين الله عز وجل. ونعتبر هذا من خير أعمالنا وأفضل أعمالنا أننا نبغض من يبغض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يذكر أصحاب الرسول بغير الخير، لأنهم الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما عرفنا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة. وإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يكون الخذلان للناس فيمكنه أن يتصور أن من الناس المخذولين من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرههم ويسبهم ويعيبهم ولا يأخذ الحق الذي يأتي عن طريقهم، ومن كان ذلك فصلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مبتوتة مقطوعة لا تصله بالرسول صلى الله عليه وسلم صلة ولا رابطة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.